بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال: ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه، ويقول: رب اغفر لي، ويسجد الثانية في الأولى. ثم يرفع مكبرا على التكبير الانتقال، ويجلس مفترشا يسراه، أنا يفرشها ويجلس عليها، وينصب يمنى، أنا هذه جلسة الافتراش، وهذه الجلسة جاءت في أكثر من حديث، في حديث ابن عمر، في حديث أبي حميد ومالك بن حويرث وجماعة من الرواة، وجاء أيضا التورك في حديث عبد الله بن الزبير، في أيضا بعض روايات حديث عبد الله بن عمر، ولهذا حصل خلاف بين أهل العلم في مسألة الافتراش والتورك، معنى هل يفترش أو يتورك. وخلاصة المذاهب أن الحنفية اختاروا الافتراش في كلا الجلستين، سواء كان في الأولى أو في الثانية، والمالكية اختاروا التورك، المالكية عندهم التورك، وأما الشافعية والحنابلة فقالوا بأن الافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الثاني، لكن اختلفوا في مسألة، وعن الشافعي وأحمد اختلفوا في مسألة، وهي إذا كانت الصلاة كصلاة الفجر ليس فيها إلا تشهد واحد أو ركعتي السنة مثلا، فهل يفترش أو يتورك؟ فعند الشافعي أنه يتورك، وعند أحمد أن الأفضل أن يفترش، وهذا كما قلنا لأجل ما جاء في اختلاف في الروايات، فمنهم من جاء بالافتراش ومنهم من جاء بالتورك، والذي عليه أكثر العلماء، بل بعضهم يذكر أنه إجماعا على جواز هذا وهذا، على جواز هذا وهذا، وإنما اختلفوا في الأفضل، أيهما أفضل، الافتراش أو التورك. وقلنا اختار الشافعي وأحمد أن الافتراش في الأول والتورك في الثاني، وذهب جماعة من العلماء المحققين كابن عبد البر وابن المنذر وابن جرير الطبري وجماعة على أن الأمر فيه للتنوع، أنا يجوز هذا ويجوز هذا، أنا ليس أحدهما أفضل من الآخر، أنا ممكن أن الإنسان يتورك في الثانية، وممكن أيضا أنه يفترش في الركعة الأخيرة، وهذا هو ظاهر النصوص، وإلا كما قلنا أن أحمد رحمه الله استدل برواية في رواية في حديث أبي حميد، أن هذه الرواية هي التي جعلت الإمام أحمد يفرق ويجعل التورك في الأخير، وفيها أنه قال: وإذا كان في آخر صلاته جلس متوركا، أن هذه الرواية في الظاهر على ما أذكر في سنن أبي داود وكذا، استدل بها الإمام أحمد على أن التورك يكون في الأخير، في التشهد الأخير إذا كانت الصلاة ذات تشهدين، وإلا كما قلنا العبارة ليست صريحة جدا. فلهذا لا بأس للإنسان مثلا أنه يترك التورك في الأخير ويفترش، وإذا تورك ما إن شاء الله ما في شيء. معناه أقصد إيش؟ أنه ما ينبغي مثلا ينكر على إنسان يفترش، قال هذا ما يطبق السنة، لأن الأحاديث محتملة. وممكن أن يقال كما قلنا أن السنة أو من باب تنوع السنة، من باب تنوع السنة كما اختاره كما قلنا جماعة من العلماء، على أنه إن شاء افترش وإن شاء تورك. وهذا هو كما قلنا ظاهر الأحاديث، لأن الأحاديث التي ذكر فيها التورك لم يذكر فيها الافتراش، والأحاديث التي ذكر فيها الافتراش لم يذكر فيها التورك، إلا في بعض الأحاديث كحديث أبي حميد والظاهر حديث وائل بن حجر. طيب، لكن هنا ذكر الافتراش هنا ليس في التشهد، وإنما في الجلسة بين السجدتين. والجلسة بين السجدتين أيضا يستحب فيها الافتراش، وجاء كذلك أيضا في صحيح مسلم الإقعاء أن ينصب رجليه ويجلس عليهما، أن ينصب رجليه من الخلف ويجلس عليهما، هذا إقعاء. فثبت هذا الإقعاء في صحيح مسلم، فدل على أن الجلوس بين السجدتين إما أنه يفترش أو يقعي، لكن أكثر ما يفعل هو الافتراش. قال ويقول رب اغفر لي، ويسجد الثانية كالأولى. هذا جاء في حديث حذيفة، وهو أصح من حديث أبي هريرة رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واهدني واجبرني. فذاك فيه رجل يقال له العلاء أبو كامل أو أبو كامل العلاء، وهو ضعيف. وأما هذا فلا بأس، أنا إسناده أضف من ذاك، فيقول رب اغفر لي، ولا بأس أنه يكررها كما قال لو زاعي، يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، فيكررها ثلاثا أكثر أقل. قال ويسجد الثانية كالأولى، أنا بعد ما ينتهي من الجلوس بين سجدتين يسجد. قال ثم يرفع مكبرا ناهضا على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه إن سهل، أنا إذا قام من الركعة الأولى يقوم مكبرا، يكبر على حسب ما ذكرناه قبل أن التكبير هو تكبير انتقال، لكن يأتي به في وقت الانتقال، ولا يلزم أن يكون من أوله إلى آخره كما هو مذهب الشافعي كما قلنا، لكن يأتي به في انتقاله. قال ناهضا على صدور قدمي، جاء هذا في حديث وائل بن حجر لكنه لا يثبت، حديث وائل هذا ضعيف جدا. وجاء في حديث حديث مالك بن الحويرث أنه قال كان إذا قام إلى الركعة اعتمد على الأرض ثم قام. وقوله هنا اعتمد على الأرض، بماذا سيعتمد؟ لا شك أن اعتماده سيكون بيديه، أن يعتمد على الأرض بيديه ويقوم. فقال يعتمد على الأرض ثم يقوم أو يقوم. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب مالك وغيره على أن السنة والأفضل أن يقوم على يديه، يقوم على يديه. وجاء ذاك الحديث أنه يقوم كالعاجز منهم من رواها كالعاجن ومنهم من رواها كالعاجز. والحديث مختلف فيه. في الهيثم بن عمران لم يوثقه أحد، لكن روى عنه جماعة، والشيخ الألباني رحمه الله يرى أن من روى عنه جماعة ولم يوثقه أحد، وذكره ابن حبان أنه يوثق، وقال هذه قاعدة عند ابن حجر والذهبي، معناها هذه قاعدة موجودة لكن ليس على إطلاقها، معناها تجد أن ابن حجر والذهبي نفسهم يخالفون هذا الكلام، لكن الظاهر أنهم يرون في من اشتهر، من اشتهر حديثه وروى عنه جماعة وإن لم يوثقه أحد فهو ثقة بسبب اشتهار حديثه، وهذا قد جاء عن أحمد وعن جماعة من أهل العلم. فلهذا في الصحيح في المسألة مما في حديث مالك الحويرث أنه يعتمد على الأرض، هذا يدل على الاعتماد على اليدين، وإن قام على ركبتي ما في شيء، لكن الأفضل على الاعتماد على اليدين عند القيام. قال ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح والتعود وتجديد النية. أنا يقول يصلي الثانية أيضا مثل ما صلى الأولى، إلا في عدة أشياء فهي لا تكون في الثانية: التحريمة وهي تكبيرة الإحرام، والاستفتاح أي دعاء الاستفتاح، والتعوذ وتجديد النية. معنى لا يجدد النية، وإنما النية نفسها، لكن يصاحب النية، معنى يصاحب النية العمل، مصاحبة النية العمل مستحب، أقصد مصاحبة النية العمل شرط، وذكر النية مستحب. ذكر النية معنى يذكر النية أنه في صلاة، هذا مستحب، لكن مصاحبتها عدم انقطاعها هذا يعتبر شرط، يعتبر شرط، لابد أن تصاحب النية العمل. فهنا قال وتجديد النية أي لا يجدد النية، وإنما تكون النية نفسها، نفسها النية، ولكن كما قلنا يستحب ذكر النية، يستحب ذكر النية على أنه في صلاة، وهو يعد من الخشوع. طيب إن شاء الله نكتفي هذا.